بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في المطلب السادس والعشرين في جريان قاعدتي الفراغ والتجاوز عند الشك في الجزء الأخير من المركب، كمن شك في التسليم بعدما فرغ من الصلاة. وذكرنا كلام المحقق النائيني في الدرس السابق، وأنه ذكر فرضين، وذكر للفرض الثاني 4 صور، وبينا تفصيل كلامه، ووصلنا إلى المناقشات التي أفادها سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، كما في المصباح الجزء الثالث الصفحة 294. فهنا مناقشات 3 أفادها السيد الخوئي. المناقشة الأولى، وجميع المناقشات طبعا ترتبط بالفرض الثاني، وأما الفرض الأول فلم يناقش فيه السيد الخوي. المناقشة الأولى: لا نسلم بجريان قاعدة الفراغ في الصورة الأولى، وهي من شك في التسليم ودخل في التعقيب، والثانية أيضا وهي من شك في التسليم وقد اشتغل بقراءة القرآن، والرابعة أيضا وهي من شك في التسليم بعدما تكلم بكلام خارج الصلاة عن سهو لا عن عمد. ففي هذه الصور 3 الأولى والثانية والرابعة لا تجري قاعدة الفراغ بنظر السيد الخوئي، خلافا لما أفاده المحقق النائيني من جريانها، وذلك لأن المعتبر في قاعدة الفراغ هو صدق المضي والفراغ حقيقة، وهذا ليس متحققا مع الشك في الجزء الأخير، فإن من شك في التسليم لا يصدق عليه أنه فرغ من الصلاة ولو دخل في التعقيب أو دخل في القراءة للقرآن أو تكلم سهوا، لا يصدق عليه ما دام شاكا في الجزء الأخير من الصلاة أنه فرغ منها، إذ كيف يقال فرغ منها وهو لم يأتي بالتسليم بعد؟ إذن فصدق الفراغ حقيقة بنظر العرف يتوقف على أمر واحد فقط، وهو الفراغ والمضي، وهذا ليس متحققا في المقام مع الشك في الجزء الأخير. وأما بالنسبة للأمر الثاني الذي ذكره المحقق النائيني في صدق الفراغ، وهو الدخول في الغير، فهو لا يعتبر، إنما يعتبر ذلك في التجاوز، أما الفراغ فلا يعتبر في جريانها الدخول في الغير. وأما معتبرة زرارة التي استدل بها على اعتبار الدخول في الغير، فهي لو سلمنا بها خاصة فقط في باب الوضوء، ففي الوضوء يعتبر في جريان الفراغ بعد الشك من الوضوء الدخول في الغير. لكن هذا لا يعتبر في سائر الموارد. إذن فلا تجري قاعدة الفراغ في المقام لعدم صدق الفراغ مع الشك في الجزء الأخير. وإن قلت بأن الفراغ تجري في المقام بدعوى أن المراد من الفراغ أو المضي الفراغ البنائي وليس الفراغ الحقيقي، وإلا لو لم نقل أن المراد هو الفراغ والمضي البنائي لم يبقى مورد لجريان قاعدة الفراغ، إذ مع الشك في الصحة لا يحرز المضي والفراغ حقيقة. فما دام المكلف يشك في صحة صلاته لا يصدق عليه أنه فرغ منها حقيقة، إنما يصدق أنه فرغ منها بناء واعتقادا، بناء على اعتقاد أنه فرغ ثم شك يقال فرغ، لكن هذا ليس فراغا حقيقيا، إذ لا ينسجم ولا يتفق الفراغ الحقيقي من الصلاة مع الشك في صحتها للشك في بعض أجزائها، إنما هذا الفراغ البنائي وليس الفراغ الحقيقي. فإن قلت يكفينا الفراغ البنائي وهو متحقق في المقام، فإن المكلف بنى على أنه فرغ من الصلاة ثم شك في التسليم فتجري قاعدة الفراغ، وإن لم يصدق الفراغ الحقيقي يكفينا الفراغ البنائي. إن قلت هكذا قلت بأن هذا مندفع، وقد بحثنا ذلك في المطلب الثالث عشر، فهذا مندفع لأن المقصود بالمضي والفراغ عرفان هو الفراغ والمضي الحقيقي لا الخيالي والبنائي، كما ذهب لذلك السيد الحكيم تبعا لأستاذه المحقق العراقي، بل المقصود هو الفراغ حقيقة بنظر العرف وليس اعتقادا وبناء، وهذا الفراغ الحقيقي يصدق عند الإتيان بالجزء الأخير وهو التسليم مثلا. فمن شك في صحة صلاته بعدما فرغ منها بإتيانه بالجزء الأخير يصدق عليه أنه فرغ من العمل، سواء كان العمل صحيحا أم كان العمل فاسدا، فألفاظ العبادات كما ذكرنا سابقا أعم من أن تكون موضوع لخصوص الصحيح، المهم أن يأتي بالجزء الأخير حتى تجري قاعدة فراغ في حقه. إذن هذه هي المناقشة الأولى، فقاعدة الفراغ لا تجري لا في الصورة الأولى ولا الثانية ولا الرابعة، وبالتالي فيلزم على المكلف التدارك والإتيان بالتسليم، حتى لو دخل في تسبيحة الزهراء أو قراءة القرآن أو تكلم بكلام سهوي، المهم أن صورة الصلاة محفوظة، حينئذ يلزم عليه التدارك. وهذه المناقشة التي أفادها سيدنا الخوئي تامة لا إشكال فيها، وقد ذكرنا ذلك في المطلب الثالث عشر بأن الصحيح هو أن المقصود بالفراغ ليس الفراغ البنائي وليس الفراغ الأعم من الحقيقي والادعاء كما قال النائيني والسيد السيستاني، بل الفراغ الحقيقي بنظر العرف، وهذا لا يصدق إلا مع الإتيان بالجزء أخير. المناقشة الثانية هي بالنسبة لما ذكر من جريان قاعدة التجاوز في الصورة الأولى بدعوى أن الحكم بعدم الاعتناء بالشك في الأذان مع الدخول في الإقامة يشرف الفقيه على القطع بعدم الاعتناء بالشك في التسليم مع الاشتغال في التعقيب لعدم الفرق بين الإقامة والتعقيب. فكما أن الإقامة من مقدمات الصلاة وألحقها الشارع بأجزاء الصلاة فأجرى فيها قاعدة التجاوز كذلك التعقيبات من ملحقات وتوابع الصلاة فتجري فيها قاعدة التجاوز وتلحق بالأجزاء. فهذا القطع الذي ذكره المحقق النائيني لأجله قال بجريان قاعدة التجاوز لمن شك في التسليم وقد دخل في التعقيب يقول سيدنا الخوئي قابل للمناقشة، وذلك لعدم الملازمة بين المقامين في جريان قاعدة التجاوز، فإن جريانها منوط بمضي المحل، ومضي المحل لا يصدق إلا فيما إذا كان محل المشكوك فيه بحسب الجعل الشرعي سابقا على الغير الذي وقع الشك بعد الدخول فيه، وكان محل ذلك الغير مؤخرا عن المشكوك فيه. وهذا المعنى موجود في الشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة، فإن الأذان مقدم بحسب الجعل الشرعي على الإقامة، دل الدليل على أن الأذان قبل الإقامة، بحيث لو لم يأتي بالإقامة بعد الأذان لم يأتي المكلف بالوظيفة الاستحبابية. لو جاء بالأذان ولم يأتي بالإقامة مباشرة كبر تكبيرة الإحرام لم يأتي بالوظيفة الاستحبابية المتعلقة بالأذان، كما أن محل الإقامة شرعا مؤخر عن الأذان، بمعنى أن الدليل دل على أن أفضل أفراد الإقامة هي الإقامة التي تكون بعد الأذان. وإن كان يمكن الإتيان بالإقامة بدون الأذان، لكن أفضل الأفراد للإقامة هو ما يكون بعد الأذان. إذن فجريان قاعدة التجاوز بنظر السيد الخوئي منوطة بأن يكون محل المشكوك سابقا شرعا، يعني دل الدليل الشرعي على أنه سابق على اللاحق، كما أن الجزء اللاحق أخذ كونه متأخرا عن السابق شرعا، فهذا ينطبق على الأذان والإقامة، لكنه لا ينطبق على الشك في التسليم مع الاشتغال في التعقيب، فإن التعقيب وإن اعتبر بحسب الجعل الشرعي مؤخرا عن التسليم، دل الدليل على أن التعقيب تسبيح الزهراء يكون بعد التسليم، هذا صحيح، إلا أنه لم يعتبر التسليم مقدما على التعقيب، فلم يأتي دليل شرعي وقال أعتبر التسليم قبل التعقيب. وأن التسليم لابد أن يكون قبل تسبيح الزهراء لم يأتي دليل على ذلك، ومثل التسليم والتعقيب كما يقول سيدنا الخوي صلاة الظهر والعصر، فإن صلاة العصر اعتبر الشارع تأخرها عن صلاة الظهر. هذا موجود، إلا أن صلاة الظهر لم يعتبر فيها شرعا التقدم على صلاة العصر كما هو مذكور في محله. وبناء على هذا الأساس لا تجري قاعدة التجاوز لمن شك في التسليم مع الاشتغال بالتعقيب، بل يأتي بالتسليم، لأن المكلف لا يزال في محل التدارك. ولذا من تذكر أثناء التعقيب أنه لم يأتي بالتسليم، تذكر وليس شاك، يجب عليه التدارك، ولم يلزم منه إخلال أصلا كما يقول سيدنا الخوئي، ولا شيء عليه حتى سجدة السهو. إلا أن ما ذكره سيدنا الخوئي في هذه المناقشة محل تأمل ونظر، بل الصحيح ما أفاده المحقق النائيني من جريان قاعدة التجاوز في هذه الصورة، بل حتى في الصور الأخرى كما ذكرنا ذلك في المطلب الرابع عشر، وبينا المقصود من الدخول في الغير، وأنه هل المقصود بالدخول في الغير يعني المترتب شرعا كما يقول المحقق النائيني، أو المقصود بالدخول في الغير يعني ما اعتبره الشارع مؤخرا عن المشكوك فيه، واعتبر الشارع أيضا المشكوك فيه سابقا عليه كما يقول السيد الخوئي، أو أن المقصود بالدخول في الغير يعني كل ما لا ينبغي الدخول فيه كما قال سيدنا السيستاني، وهذا هو الصحيح. فالمقصود من قوله عليه السلام إذا شككت في شيء ودخلت في غيره يعني ما لا ينبغي لك أن تدخل فيه، وبالتالي فمن شك في التسليم أثناء التعقيب يصدق عليه أنه دخل في الغير الذي لا ينبغي الدخول فيه قبل التسليم. بل وهكذا بقية الصور، كمن شك في التسليم وقد دخل في قراءة القرآن، أو أتى بكلام، أو صدر عنه حدث، فعلى كل حال دخل في ما لا ينبغي الدخول فيه، وبالتالي تجري في حقه قاعدة التجاوز، خلافا لما ذكره المحقق النائيني من عدم جريان التجاوز في هذه الصور، وأيضا خلافا للسيد الخوئي الذي ذهب لعدم جريان التجاوز. بل الصحيح ما ذهب إليه سيدنا السيستاني من أن المقصود بالدخول في الغير يعني ما لا ينبغي شرعا الدخول فيه، وهذه الموارد كلها مما لا ينبغي الدخول فيها، فتجري حينئذ قاعدة التجاوز. إذن لا ما ذكره النائيني صحيح من الاقتصار فقط على الصورة الأولى في إجراء التجاوز دون بقية الصور، ولا ما ذكره السيد الخوي صحيح من إنكار جريان التجاوز في جميع الصور، بل تجري في كل الصور لأنه دخول في الغير كما هو مبنى سيدنا السيستاني أدام الله ظلاله. المناقشة الثالثة من قبل السيد الخوئي وحاصلها، بالنسبة لجريان الفراغ في الصورة الثالثة وهي صورة صدور الحدث الذي هو من المبطلات عمدا وسهوا، فهنا ذكر النائيني تجري الفراغ فهنا السيد الخوي يعلق بأنه يمكن أن يقال بالتفصيل، فبناء على القول بفساد الصلاة بالحدث الواقع بعد التشهد وقبل التسليم كما هو مبنى ومختار المحقق النائيني، فحينئذ يتم ذلك، يعني تجري الفرع كما ذكر النائيني. فإن من شك في التسليم، من شك في التسليم وقد صدر منه الحدث يصدق أنه مضت صلاته حقيقة، ويشك في صحتها أو فسادها، لأن الحدث ماذا؟ الحدث قبل التسليم وبعد التشهد مفسد للصلاة. فهنا يصدق على المكلف أنه شاك بين الصحة والفساد وقد مضت الصلاة، حيث لا يمكنه التدارك، ما دام أحدث لا يمكنه التدارك جزما، فيقال فرغ من الصلاة، لكن يشك هل هي صحيحة أم فاسدة. فهنا يمكن إجراء الفراغ بناء على أن الحدث مفسد للصلاة. وأما على القول بصحة الصلاة وإن صدر الحدث بعد التشهد وقبل التسليم كما هو مختار سيد العروة وليس ببعيد كما يقول سيدنا الخوئي، فحينئذ لا ثمر لجريان قاعدة الفراغ أصلا لصحة الصلاة مع قطع النظر عن قاعدة الفراغ، فيكون الشك في التسليم مع وقوع الحدث خارجا عن محل الكلام، لأن الحدث مخرج للمكلف عن الصلاة كالتسليم. فمن شك في التسليم وقد صدر منه الحدث صلاته صحيحة ولا يحكم بفسادها بالحدث. هذا ما ذكره سيدنا الخوئي في المناقشة الثالثة. إذن المناقشة الثالثة ترتبط بجريان الفراغ في الصورة الثالثة وهي صورة صدور الحدث، فقال ينبغي أن يقال بالتفصيل بناء على أن الحدث مبطل تجري قاعدة الفراغ كما ذكر النائيني، أما بناء على أن الحدث لا يبطل ما دام صدر بعد التشهد وقبل الجزء الأخير وهو التسليم، فحينئذ لا فائدة من جريان الفراغ، إذ الصلاة محكومة بالصحة حتى لو فرضنا أن المكلف لم يسلم في علم الله الواقعي، لكنه غاية الأمر شاك. والكلام بالنسبة لهذه المناقشة يحتاج إلى تحقيق المسألة في أن الحدث قبل التسليم وبعد التشهد مبطل للصلاة أم لا، وتحقيقه في محله في بحث الصلاة. إذن هذا هو تمام الكلام في هذا المطلب، والذي تحصل لدينا فيه أنه بالنسبة للفرض الأول وهو من شك في التسليم وهو جالس لم يدخل في غير ولم يصدر منه عمل، لا تجري في حقه لا الفراغ ولا التجاوز. أما عدم جريان الفراغ لأنه شاك في التسليم ولم يصدر منه شيء، إذن فلا يصدق عليه أنه فرغ حقيقة وعرفا. أما عدم جريان التجاوز فلعدم الدخول في الغير، هذا بالنسبة للفرض الأول. أما بالنسبة إلى الفرض الثاني فهنا نقول بأنه لا تجري قاعدة الفراغ في الصورة الأولى والثانية والرابعة، لأن المكلف شاك في الجزء الأخير ويمكن التدارك. نعم، بالنسبة للصورة الثالثة التي الصلاة بطلت، الصلاة انتهي منها وفرغ منها على كل حال لصدور الحدث، فهذه يحتاج بحثها إلى تحقيق المسألة أن الحدث مبطل للصلاة قبل صدور التسليم أم لا. هذا بالنسبة للفرض. وأما بالنسبة إلى التجاوز فقلنا بأن القاعدة تجري للدخول في الغير الذي لا ينبغي الدخول فيه قبل الإتيان بما سبق. والحمد لله رب العالمين.